الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذه الليلة نبدأ بشرح كتاب فضل الإسلام للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له. وهذا الكتاب جمع فيه المؤلف بعض الآيات والأحاديث المتعلقة ببيان فضل هذا الدين والشريعة الإسلامية، وهذا من المسائل المهمة التي يجب أن يذكر الإنسان بها نفسه وإخوانه ببيان محاسن الدين الإسلامي وفضائل الإسلام، لأن هذا الدين ولله الحمد يحقق الخير والسعادة والحياة الكريمة لمن استقام عليه ودان به ودعا إليه، كما يحقق الفوز والسعادة في الدار الآخرة. وشرائع الإسلام كلها شرائع حق، كلها حسنة جليلة مشتملة على الخيرات والمصالح ودافعة للشرور والمفاسد، فتذكر هذه النعم واستشعار فضائل هذا الدين يحتم على الإنسان التمسك به والدعوة إليه، كما يرغب غير المسلمين في الإسلام والدخول في هذا الدين. فأدعو نفسي وإخواني إلى العناية بهذا الباب، باب محاسن الدين الإسلامي والتفطن لما فيه من الحكم والغايات الجليلة والمقاصد العظيمة. وهناك أيضا رسالة للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في محاسن الدين الإسلامي، ورسالة أخرى الوسائل المفيدة في الحياة السعيدة له أيضا، وكذلك رسالة للشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله في محاسن الدين الإسلامي. هذه الرسائل كلها تبين ما في هذه الشريعة من كمال وحسن وجمال. إن جئت إلى العبادات، إن جئت إلى الطهارة، إن جئت إلى البيع والشراء، إن جئت إلى القضاء، إن جئت إلى مسائل النكاح والطلاق والمسائل المتعلقة بالأسرة والحضانة، إن جئت إلى مسائل القضاء والفصل بين الناس، إن جئت قبل ذلك إلى العقائد العظيمة الجميلة، كلها حسنة عظيمة جليلة. فتذكرها واستشعارها هو مما يشغل به الإنسان نفسه بالحق عن الباطل، ومما يقوي به الإيمان، ومما يثبت به إسلامه. والكتاب الذي بين أيدينا أشار إلى هذا في عنوانه، وتضمن ما يتعلق بالأمور العملية اليومية الحياتية في فضل الإسلام والتمسك به وما يحصله الإنسان إذا دان به. وسوف نرى بإذن الله كيف جمع المصنف رحمه الله الآيات والأحاديث وبوب عليها وخصص أبوابا فيما يتعلق بالأمور العملية الحياتية التي يحتاجها الإنسان. فنبدأ بعون الله وتوفيقه بالقراءة، ويقرأ الشيخ صالح ونعلق إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل الإسلام، وقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن اعبدوا الله الذي يتوفاكم، وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود، ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط فعملت النصارى، ثم قال من يعمل من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين فأنتم هم، فغضبت اليهود والنصارى وقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا، قال هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا، قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء. وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله إلا كان كمثل شجرة يبس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم، مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المغترين.
بارك الله. يقول رحمه الله باب فضل الإسلام. وقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية في سورة المائدة يمتن الله عز وجل على أهل الإسلام بهذه المنة الجليلة العظيمة، وهي من أعظم الفضائل التي فضل الله بها أهل الإسلام، وهي إكمال الدين وإتمام النعمة، وأن الله رضي لنا هذا الدين الإسلامي دينا عنده سبحانه، دينا مقبولا عنده. فهذه من أجل النعم وأعظمها، ومن فضائل هذا الدين أن الله أكمله ليس بناقص، وأن الله أتمه فهو كامل تام، وأن الله رضيه فيحبه. إذا دنت به وتدينت به وتعبدت به وثبت عليه فإن الله يرضى عنك ويقبل منك، وإذا دنت بغيره فلن يقبل منك أي عمل. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويدلك على أن هذه نعمة جليلة عظيمة أن يهوديا سمع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ هذه الآية، فقال اليهودي لو أن معشر اليهود نزلت علينا هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. لأن اليهودي عرف أن هذا من أجل الفضائل وأكمل النعم، من أكمل النعم. فنزول هذه الآية بهذا الخبر الجليل العظيم يدل على كمال عظيم. طبعا هذه الآية نزلت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه: إني أعلم أي يوم نزلت. نزلت يوم الجمعة عشية عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة، العشي يعني ما بعد الزوال إلى ما قبل غروب الشمس. ومعلوم أن تلك الحجة حجة الوداع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي بعد تلك الحجة بتسعين ليلة تقريبا، ثلاثة أشهر، فهي نزلت في يوم عيد للمسلمين، يوم عرفة، يوم عيد أسبوع، يوم الجمعة. فالحمد لله على هذه النعمة العظيمة. وهذه الآية الكريمة حجة لكل سني على كل مبتدع، فإنه ما من مبتدع يبتدع إلا ويقول إن بدعته يحسنها لنفسه وللآخرين ويزعم أنها من الدين، فالسني يحتج عليه ويقول له: هل هذه الأمور التي ابتدعتها في القرآن أو في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فإن كانت في القرآن وفي السنة فعلى العين والرأس وليست هذه بدعة بل هذا دين، وإن كانت في غيرهما وأنت تستحسن ذلك فعملك ليس من الدين. قال: كيف لا يكون من الدين؟ هو من الدين، وهذه من البدع الحسنة. نقول: ليس في الدين بدعة حسنة، وإن الله أكمل لنا الدين، اليوم أكملت لكم دينكم. فإما أن تقول إن الدين ناقص وأنت كملته بهذه البدعة فتكفر لتكذيبك كلام الرب الذي قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم. لنأخذ على هذا مثالا، لو قال: لماذا لا نحتفل اليوم الثاني عشر من ربيع الأول بميلاد الرسول صلى الله بذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، فنجلس في المسجد أو ننصب خيمة سرادق ونضع الأنوار ونقرأ الأحاديث ونوزع الحلوى والشراب والطعام ونصلي تلك الليلة ما تيسر من الصلوات وندعو ربنا، فإنها ذكرى جميلة ويعني تسرنا أن نتذكر مولد خير البشر صلى الله عليه وسلم، إلى آخر استحسانات عقولهم وابتداعاتهم. فنقول لها: هل فعل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل أمرنا الله به في القرآن؟ الجواب: لا، لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا خير القرون، ولا الصحابة، ولا التابعون. طيب، هل هم دينهم ناقص ولا دينهم كامل؟ اليوم أكملت لكم دينكم، إذن هذا ليس من الدين، لأن الدين كامل. وقس على هذا كل البدع التي يحدثها الناس، التي يحدثها الناس، فإنها بهذه الآية نرد عليهم بها. قال وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. يأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين إيمانه ويقينه التام بعبادة الله وحده لا شريك له، والبراءة من كل شرك وكفر، وبيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه ليسوا في شك من دينهم. إن كنتم في شك من ديني، إن كنتم تشكون، فلست أنا مثلكم، ولا أعبد الذين تعبدون من دون الله، فلا أقع في الشرك، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. فنستنبط من هذه الآية أن الدين الإسلامي دين يقين ليس فيه شك، ولذلك عقيدة الإسلام وعقائد الإسلام ليست متناقضة ولا متنافرة، وليس فيه تضاد ولا تضارب، بل هي متفقة مؤتلفة موافقة للعقول السليمة والفطر السليمة. الحمد لله رب العالمين. قال وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. كل هذه الفضائل إذا أنت آمنت بالله وبرسوله واتقيت الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، ضعفين، يعني يضاعف لكم الأجر. ويجعل لكم نورا تمشون به، وهو نور الكتاب والسنة، تستضيء به وتعرف الحق من الباطل والهدى من الضلال والسنة من البدعة والطاعة من المعصية. فالدين فرقان، نور لك. من ظل من أهل الأهواء والبدع اشتبه عليهم، فمنهم من جعل المعاصي طاعات وسوى بين الطاعات والمعاصي، ومنهم من جعل البدع سننا، ومنهم من جعل الباطل حقا، لم يميزوا ولم يفرقوا بين ما فرق الله وفرق رسوله صلى الله عليه وسلم بينه. فالدين نور وفرقان وحياة وروح. فهذا من فضائل الدين الإسلامي، أنه نور تستضيء به وتعرف به الحق من الباطل والهدى من الضلال والسنة من البدعة والطاعة من المعصية. وسماه الله جل وعلا فرقانا لأنه فرق بين الحق والباطل. فمن لم يدن بهذا الدين فإنه لا يفرق بين الحق والباطل، بل قد يقدم الباطل على الحق ويقدم الكفر على الإيمان، أو يسوي بينهما، أو يسوي بين المؤمنين والكافرين. وهذا لا يتأتى للإنسان أن يعرف الحق إلا بأن يدين بهذا الدين. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فهذا النور تهتدي به هو في الإسلام، وهذا من فضائل هذا الدين. احمد الله على هذه النعمة. أهل الأهواء والضللات وأهل الغفلة والشرك لا يعرفون الحق من الباطل. إذا مرض المريض جاءه رجل قال: خذ ما يقوله الساحر فلان، لا يسمونه ساحرا، ربما يسمونه بغير اسمه، اذبح عند طلوع الشمس تيسا وخذ دمه وافعل به كذا وكذا ولطخ به المريض، اذهب عند صاحب القبر وافعل كذا. ما يفعل وراه ويمشي وراه، يفعل الشرك ويفعل الكفر ويفعل الباطل، لأنه ليس عنده هذا النور. وهذا يدلك على فضل الإسلام. آخر يقول له: استغيث بأصحاب القبور ونادهم، هؤلاء أولياء لهم مكانة ومنزلة. فالجاهل والضال يتبع هذا الباطل ويفعل هذا الشرك ويخرج من ملة الإسلام، ويأتي من يزين له يقول: هذا مثل هذا، هذا اللي تفعله لا يضرك ولا ينقص من أمرك ولا ينقص من شأنك شيئا. الله أكبر. ولهذا يعني احمد الله على أن من عليك بالإسلام ومعرفته واثبت عليه، وهذا من أعظم الفضائل اللي الله من بها عليك. ويجعل لكم نورا إيش تمشون به. شفت اللي يمشي بدون نور وفي حفر والحفر فيها حيات وعقارب، كيف ما عنده نور؟ ما يعرف، يسقط في الحفر ويموت، تنهشه الحيات وتقرصه العقارب فيهلك. ضلالة الكفار وضلالة المبتدعين أشد خطرا من ذلك الذي يمشي بدون نور فيسقط في الحفر. ثم قال: ويغفر لكم والله غفور رحيم. وهذا من فضائل الإسلام، أن من دان به يغفر الله له. وفي الحديث يقول الله جل وعلا: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذه الآيات الثلاث تبين لنا فضل الإسلام. ثم قال: وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين، يعني اليهود والنصارى. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذا المثل لنفهم ونعرف، والأمثلة المذكورة في القرآن وفي السنة كلها حق، وكل ما يلزم عليها حق، بخلاف الأمثلة اللي يضربها الناس يتكتنفها الأخطاء. لكن الأمثال المضروبة في القرآن والأمثال المضروبة في السنة كلها علم وهدى وحق. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أما القاص والواعظ أو المذكر أو المفكر أو غيرهم، إذا أخذ يضرب أمثال فإن هذه الأمثال يكتنفها الخطأ، قد تخطئ وقد تصيب، ولا يلزم أن يكون كل ما فيها صواب. لكن الأمثال المضروبة في القرآن وفي السنة كلها حق، وما يلزم عليها فهو حق. قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء، يعني عمال استأجرهم. أجراء جمع أجير وهو العامل بأجرة. فقال هذا الرجل للأجراء: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود، فأخذوا يكدحون ويعملون من الصباح إلى نصف النهار، فأعطاهم قيراطا. ثم قال: من يعمل لي من صلاة من نصف النهار إلى صلاة العصر؟ فعملت النصارى، فأعطاهم قيراطا. ثم قال: من يعمل من صلاة العصر إلى غروب الشمس إلى أن تغيب الشمس على قيراطين؟ فأنتم هم، يعني معاشر المسلمين أهل الإسلام. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا، ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. وهذا من الاعتراض غير المحمود ومن الحسد. فجاء الجواب مسكتا لهم، داحضا لما أدلوا به من اعتراض، فقال: هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. وهذا الحديث ذكره العلماء في تفسير الآية السابقة في سورة الحديد. إذن هذا من فضل الإسلام، أنهم أقل عملا وأكثر أجرا وأكثر ثوابا. ولهذا نقول لكل يهودي ونصراني: إذا أنت أسلمت آتاك الله أجرك مرتين، وأعطاك هذه الفضائل كلها، بل لك أيضا أجر الإيمان بالرسول السابق إن كان إيمانك صحيحا، وأجر الإيمان بخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. فهذه دعوة لكل أهل الأرض أن يدينوا بهذا الدين حتى يحوزوا على هذا الفضل العظيم الذي لا فضل مثله. قال: وفيه أيضا، يعني في الصحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. هذا يبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فضل الإسلام وما من الله به على أهل الإسلام، ومن ذلك أن الله خصهم بيوم الجمعة، فهو يوم عبادة وهو عيد الأسبوع للمسلمين، وظل عنه اليهود وظل عنه النصارى، فصارت اليهود يوم السبت يومهم الذي يتعبدون فيه ويخصصونه بالعبادة ويجعلونه عيدا لأسبوعهم، والنصارى يجعلون يوم الأحد، فصاروا بعدنا وصرنا نحن قبلهم، مع أننا في الزمان هم قبلنا ونحن الآخرون. فهذا من تكريم الله لأهل الإسلام أنهم الآخرون ولكنهم الأولون. فيوم الجمعة يكون فيه عيد المسلمين الأسبوعي، وهؤلاء بعدنا. وكذلك يوم القيامة، أمة الإسلام هي آخر الأمم، لكنها يوم القيامة هي أول الأمم دخولا للجنة، نسأل الله الكريم من فضله. قال نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، وهذا يبين فضل الإسلام وما أكرم الله به أهل الإسلام، والحمد لله على هذه النعمة. نسأل الله أن يثبتنا على هذا الدين ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. قال وفيه تعليقا، يعني في البخاري تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إلى آخره، يعني الحديث هذا معلق وليس مسندا، والأحاديث المعلقة في صحيح البخاري غالبها صحيح وثابت، لكن منها ما يعلقه البخاري رحمه الله بصيغة التمريض من قيل أو روي أو ذكر، فهذا يكون فيه الضعيف من المعلقات، والمعلق ما اختصره صاحب الصحيح أو الكتاب فلم يذكر إسناده، هذا يسمى حديثا معلقا. وليس معنى هذا أنه ليس له إسناد، لا له إسناد، لكن اختصره لغاية أو لحكمة أو لكونه لم يثبت عنده أو غير ذلك. فالبخاري مثلا ومسلم أصحاب السنن أغلب الحديث كلها مسندة من المؤلف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا أبو هريرة قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا حديث مسند. لكن المعلق لا ينشط المؤلف لحكمة عنده أو لهدف أو لغاية، لا يذكر شيخه أو شيخ شيخه، أو لا يذكرهم إطلاقا، يذكر الصحابي أو لا يذكر حتى الصحابي، يقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدون سند، سمى هذا حديثا معلقا. قال وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، وهذا الحديث حديث صحيح، أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، يعني دين الإسلام. والحنيف معناه المائل، لأن الحنف هو الميل، وقيل للمسلم الموحد حنيف لأنه مائل عن الشرك مقبل على التوحيد، لأنه مائل عن الشرك مبغض له متبرئ منه متمسك بالتوحيد مقبل عليه. فقيل في الحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فأنت مأمور بأن تعبد الله مخلصا له الدين وأن تكون حنيفا لله. إيش معنى حنيفا؟ ها؟ يعني مخلصا لله العبادة متبرئا من الشرك. والسمحة يعني من السماحة، وهي السهولة واليسر، وليس فيها آثار ولا أغلال، وليس فيها تشديد، وتكلف، بل بالعكس التنطع في الدين محرم ومن كبائر الذنوب، والغلو في الدين من كبائر الذنوب. فالذي يشدد على نفسه في العبادة فيكلفها ما لا تطيق أو مع الإطاقة الشديدة يتعب تعبا عظيما، نهى عن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، ليس التساهل والتخاذل وترك الواجبات، وليس الغلو والتشديد والآثار والأغلال. قال: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة. السبيل هو الطريق، والمراد طريق الإسلام، أي شريعة الإسلام هي طريقك. ما هي شريعة الإسلام؟ معلومة، أركان الإسلام الخمسة، وواجبات الدين، أركان الإيمان الستة. هذا السبيل الذي يجب أن تسلكه: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، متلفظا بها، معتقدا لمعناها، مؤديا لحقوقها، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت، تبر والديك، تصل أرحامك، تحسن إلى جيرانك، تكف الأذى، إلى آخره. هذا السبيل. والسنة يعني موافقة ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. يمكن نقول لو قال السبيل كفى، لكن هذا من باب ذكر بعض أفراد العام للاهتمام به، ذكر بعض أفراد العام للاهتمام به. وفي القرآن العظيم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خط خطوطا، خط خطا واحدا، ثم خط خطوطا معترضة، ثم قال: هذا سبيل الله، أو هذا صراط الله مستقيم. ثم أشار إلى هذه السبل، قال: هذا كل سبيل عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ هذه الآية. وقال مجاهد بن جبر المكي: قال: السبل هي الشبهات، السبل هي الشبهات، ما ذكر الشهوات، قال الشبهات، لأن تصرف الإنسان عن الحق. الشهوات يفعلها ويرجع ويتوب، أما الشبهات لا، مصمم على باطله وماشي في طريقه. شوف الآن التوجهات الفكرية الضالة، التوجهات البدعية، تلقى هذا على الطريقة الفلانية التيجانية، وهذا على الطريقة النقشبندية، وهذا على الطريقة الفلانية، وإلى آخره، وآخر على الطريقة من هذه الجماعات الضالة متعصب لها، وثالث على الطريقة العلمانية، واللي يقولك الليبرالية، واللي يقولك كذا، من المذاهب الفكرية الضالة كثيرة ماسكها متعصب لها ومتحمس ومندفع، لا يرجع بسهولة لا يشاء الله. فهذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أبي رضي الله عنه يقول: عليكم بالسبيل والسنة، تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وامسك السبيل الطريق الإسلامي شريعة الإسلام. قال: وش المترتب على هذا؟ ما هو الفضل؟ قال: فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. الله أكبر. يعني أنه إذا ذكر الله عز وجل وهو على هذا ففاضت عيناه من خشية الله لا تمسه النار. قال: وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله إلا كان كمثل شجرة يبس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. الله أكبر. يعني من أسباب مغفرة الذنوب إذا اقشعر جلده من خشية الله. ثم قال: وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. هذه الجملة عظيمة جدا، كررها وذكرها الصحابة بن مسعود، وهنا أبي بن كعب وغيرهم، يقولون: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. هنا يقول اقتصاد، وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل السنة. إيش معنى هذا؟ يعني لو إنسان ابتدع بدعة وأخذ يعبد الله عز وجل بها، هل يقبلها الله منه؟ الجواب لا يقبلها الله. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولقوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ما ينتفع بهذا. يقول مثلا ليلة 27 من رجب، أو أول جمعة من رجب، أو ليلة كذا وكذا، يخصص من عنده، ما في دليل. قال هذه من أعبد الله فيها، وأخذ يصلي بين المغرب إلى العشاء، يصلي يركع 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 ويسجد ويدعو. ما ينتفع بهذا لأنه على بدعة، ما أمر الله بهذا ولا شرع الله لك هذا، ما يستفيد. وآخر من أهل السنة على سبيل وسنة، صلى المغرب وجلس ينتظر العشاء في بيته أو في دكانه، ثم جاء وقت العشاء وصلى العشاء. أيهم أكثر عمل وتعب، الأول ولا الثاني؟ الأول اللي يصلي على البدعة أكثر تعب، ما يستفيد من هذا شيء ولا يقبله الله. وهذا اقتصد على الواجب لكن الله يقبل منه. طيب، هذا يدلك على فضل الإسلام. شوف الآن النصارى، شوف اليهود، شوف سائر الأمم الضالة، شوف المبتدعة، هؤلاء أعمالهم بدعهم وكفرهم لا يقبله الله عز وجل. وأنت أيها المسلم يقبل الله منك العمل اليسير ويضاعفه لك. أي فضل أعظم من هذا الفضل؟ أي فضل أعظم من هذا الفضل؟ وأي نعمة أعظم من هذه النعمة؟ فالحمد لله على هذا. اعرف هذه النعمة حتى تشكر الله عليها، حتى تتمسك بالدين. طيب، في فائدة في الأثر هذا، أثر أبي بن كعب، فائدة جليلة موافقة للقرآن السنة وعمل الصحابة. ما هي؟ الأحوال التي تعرض لأهل الإيمان عندما يذكرون الله عز وجل أو يقرؤون القرآن أو يدعون أو يصلون، ما هي الأحوال التي تعرض لهم؟ هنا ذكر دمعت أو فاضت عيناه، دمع العين، وأيضا ذكر إيش؟ اقشعرار الجلد، قشعريرة في الجلد، وباقي ثالث وهو وجل القلب، وهذه مذكورة في القرآن. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذن هذا وجل القلب. اثنين، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذا قشعريرة الجلد. باقي الثالث وهو إيش؟ دمع العين، وهذا كثير في القرآن، مذكور في السور كثيرة. وإذا سمعوا ما أنزل على الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، تفيض من الدمع، دمع وراء دمع، الله أكبر. إذن هذه ثلاث أحوال أحبها الله وأثنى عليها ومدح أهلها: وجل القلب، وإيش؟ قشعريرة الجلد، ودمع العين. فلتحرص يا أيها المسلم على أن تكون على هذا النحو قدر المستطاع، جاهد نفسك. بقي عندنا أن نستفيد الفائدة الأخرى، وهي أن الأحوال اللي فعلها الناس إضافة إلى هذا لا يحبها الله وليست محمودة. فلو قال مثلا بعض الناس أن فلانا أحد الصالحين إذا سمع القرآن يصعق ويغشى عليه ويسقط مغشيا عليه، وآخر قال والله إذا يعني سمع أو دعا يصرخ صراخ من البكاء، هذا حال تعرض له، وإلى آخر الأحوال الأخرى التي يضيفها الناس ويفعلونها. نقول هذه ليست محمودة، وهي على نوعين: إما صاحبها مغلوب على أمره وهذا نقص، نقص لا يمدح صاحبه ولكن لا يذم، لأنه بغير اختياره، بغير اختياره، مغلوب على أمره. مثلا يريد عليه والد إيماني وعقله قلبه لا يتحمل لضعفه، فما يدري عن نفسه إلا أنه غمي عليه، فنقول هذا ليس بحال ممدوح ولا حال يثنى عليه، ولكن نرجو أن يعفو الله عنه، لأنه يعني بغير اختياره، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا بغير اختياره. القسم الثاني أن يكون لا باختياره وطلبه واستجلابه، فهذا مخالف للقرآن والسنة ولعمل الصحابة رضوان الله عليهم. حتى يعني إذا قرأت في سير الصالحين لا يهولنك أن بعض الناس فعل كذا وغشي عليه وسقط وأنه كذا، لا هذه غير محمودة. المحمود هو فعل الصحابة وما ذكره الله في القرآن وفي السنة، وما زاد على ذلك فلا يخرج عن هذين. إما أنه مغلوب على أمره، فقد عقله، جاءه إغماء، هذا لا يكلف الله نفسا لو سعى، لكن ما هو ممدوح ولا هو مذموم، لكن فيه نقص، يعتبر ناقص، لأن الصحابة خير منه، سمعوا هذه الآيات وسمعوا هذه الأحاديث وسمعوا هذه الأمور وثبتوا لقوة قلوبهم وقوة إيمانهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا هو حال الكمال. فخير القرون قرن الصحابة، فأفعالهم وأحوالهم محمودة رضوان الله عليهم. القسم الثاني أن يكون لا هو يستجلب هذا ويريد الناس يتكلموا بهذا، لا، حتى بعض السلف مرة قال هذا اللي يقول أنه يهتز ويرقص ويسقط، قال ضعوه على حافة الجدار فوق، طاح طيحة مرة الموت، فإن جاءه هذا الوارد اللي يزعمه طبعا بيدافع يخاف على نفسه من السقوط. قالوا عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، يا حبذا كلمة إيش؟ إعجاب وثناء، يا سلام عليهم، يا حبذا نوم الأكياس، أكياس عندهم عقول، كيس عرف وين الطريق فمسكه، وعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلزمها واجتنب البدع والشركيات والمحدثات، يا حبذا هذا، حتى لو نام حتى لو أفطر لم يصم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم؟ الأحمق المبتدع أحمق، لأنه خالف السنة وخالف الطريق، هذا يغبن، هذا الكيس ينام يصلي بعد العشاء ما تيسر يرقد إلى الفجر، لكن هذا المبتدع عندما يذهب إلى المقام الفلاني أو المزار الفلاني أو مشهد سيدنا فلان ومشهد سيد، يتعبد عنده طول الوقت، يتعبد، أحمق، ما شرع الله لك هذا ولا دلك الله على هذا ولا أمرك الله بهذا، كيف تفعل هذا الشيء؟ هذا حماقة، المخالفة للسنة، يا حبذا نوم ذاك، ها ها، ويا بئس ما عبادة هذا المبتدع، صح ولا لا؟ كذلك الصوم، لو إنسان أخذ يصوم أيام لكنه على بدعة، قال والله أول يوم من محرم لازم، مثل أول يوم من صفر اليوم العاشر، يخصص أشياء من دون دليل، فالصوم يكون مبتدع، يكون مبتدع، فالمفطر مرتاح ولا لا؟ يا حبذا فطر هذا ويا بئس ما صوم هذا المبتدع، مثقال ذرة من بر، يعني حبة البر، يعني الشيء اليسير من الصدقة مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المغترين. وش أعظم من هذا الفضائل يا أخواني؟ هذا فضل الإسلام، ما في تكليف، ما في تشديد، ما في آثار، إذا الله وفقك لشيء من العبادات المشروعة وتزودت منها فالحمد لله، صلاة الليل وصلاة الضحى، لكن أهم شيء تسلم من البدع وتبتعد عنها، فهذا يدلك على فضل الإسلام وعظم هذا الدين. وفي الأثر بكر بن عبد الله المزني يقول رحمه الله، يقول ما سبقهم أبو بكر رضي الله عنه بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه رضي الله عنهم أجمعين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.